كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا قم يا علي قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذى أجفانا يا وانهض لعلك من أسر أضر بنا تفكنا وتولى دفن قايا لنا وتارة تنثني تدعو عشيرتها يا من شيبة الحمد أشياخا يا وشبانا قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايا هذا حسين بلا غسل ولا كفن هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل الميدان ويح الفرايات أباد الله غامره ورد وارده بالرايا يغمي لهفايا لم يبق حر غليل السبط بارده حتى قضى في سبيل الله عطشايا. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه تحولت إلى رمز، لم تبقى حادثة عادية تمر كما تمر بقية الحوادث. كثير من المعارك، من القتلى، من الجرحى، كثير من الحوادث تحدث في التاريخ، ويصعب على الإنسان أن يحصي عدد المعارك التي دارت بين أبناء البشر، ويستحيل عليه أن يحصي عدد القتلى والجرحى فيها. لكن هذه الحوادث، تلك المعارك، ذلك العدد من القتلى والجرحى مر غالبا كحادثة، بعضها يسجل وهو القليل، وكثير منها حتى التسجيل التاريخي لا يحصل له. الفرق في قضية الإمام الحسين عليه السلام أنها لم تبقى كبقية المعارك ولا كسائر الحروب، وإنما تحولت إلى رمز يتجدد. ولذلك الرمز عادة يستدعى إلى الحاضر. الأمور اللي لحقتها من مستحبات، من ممارسات، من تقاليد، هذه أيضا بدورها تحولت إلى رموز، وهذا شيء مهم أرجو أن تلتفت إليه قليلا. الإمام الحسين عليه السلام ليس أفضل من جده رسول الله صلى الله عليه وآله بلا ريب، ولا من أبيه علي أمير المؤمنين بلا ريب، وجهادهما فوق كل مستوى من مستويات الجهاد. ولكن لم يتم ترميز قضية بمقدار ما رمزت قضية الحسين حتى من النبي صلى الله عليه وآله، ومن علي، ومن الحسن، ومن سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام. قتلوا، جرحوا،
أصيبوا أوذوا، ولكن ركز على أن تبقى قضية الحسين عليه السلام رمزا دائما، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يصير إذا أردت أن تبكي، إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين، مع أن الرضا أيضا قتل ثم، وموسى بن جعفر سجن وقتل، بس هذه القضية يراد لها أن تبقى رمزا. المآتم، المواكب، العزاء، سائر الممارسات، الزيارات، نجدها بشكل أكبر وأوضح في قضية الحسين عليه السلام. أساسا موضوع تحويل شيء إلى رمز، هذا نجده في التشريعات الدينية الإلهية، بل وحتى في سيرة عقلاء الناس. ليش؟ رح نجي على ذلك. الآن نحن لو لاحظنا العبادة لله عز وجل، العبادة لله عز وجل هي عبارة عن رموز، الحج عبارة عن رموز. ما معنى أن إنسانا يذهب إلى بناء كبير فيطوف حول ذلك البناء؟ شنو هذا؟ أو أن يأتي يأخذ مقدار من الحصى ليضرب حصى آخر، شنو معنى هذا؟ أو يمشي بين جبلين، أو يحلق في ذلك المكان. لما تجي إلى هذه القضايا مجردة من حالتها الرمزية تجد ما إلها معنى. شنو معنى واحد لازم يقوم يروح المشوار الطويل حتى يدور حول جدران أربعة؟ هنا تجي قضية الرمز. الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة الكبرى لا يمكن أن تتناول بشكل مباشر. أنا وإنت نقدر نتعامل بشكل مباشر، أخذ منك وإنت تعطيني، أمسكك تمسكني إلى غير ذلك، أطعمك وتسقيني. لكن ذهن الإنسان بالنسبة إلى الأمور الغيبية غير قادر على أن يتعامل معها كما يتعامل مع الأشياء المجسدة. فكان حتى واحد يشعر بنفسه أنه يطوف حول محور التوحيد ويكرس في نفسه هذا المعنى، أن أنا دائرة حياتي مركزها الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى شلون يحققه؟ قيل له أكو بيت لله عز وجل، بيت هو مو قاعد فيه الله، لأن الله لا يحتويه مكان، بل هو بكل شيء محيط وعليم ومهيمن، ما يحتويه مكان ولا زمان. لكن هذا صار رمز، قيل لهذا الإنسان هذا بيت الله، يرمز إلى الله عز وجل. فترتبت عليه أحكام شرعية، ما يجوز للجنب ولا للحائض أن يدخل إلى ذلك المكان، وإذا أراد إنسان أن يدخل إلى مكة لابد أن يطوف بهذا المكان، وإذا أراد أن يحقق منسك الحج لابد أن يطوف بهذا المكان، وهكذا. بل حتى المكان اللي عندك مثل هذا المكان الشريف، مسجد، بيت الله سبحانه وتعالى، بيت الله، الله مو قاعد فيه، ولكن أضيف إلى الله، نسب إلى الله، جعل رمزا لمن أراد وجه الله عز وجل، لذلك ترتبت عليه أحكام أخرى وإن كانت أخف من الأحكام اللي ثابتة لبيت الله الحرام، لكن أيضا لها أحكام لكونه رمزا لله عز وجل. ما يجوز للإنسان الجنب أن يدخل فيه ويبقى هناك، ما يجوز يدخل بيت الحرام، ما يجوز يدخل، لكن هنا ولا جنبا إلا عابري سبيل، يقدر واحد يدخل من باب ويطلع من باب آخر، أما يجي يقعد مثلا يستمع المجلس وهو جنب أو هي حائض ما يصير. إذا أردت ثواب أكثر في صلاتك فتصلي في هذا المكان الذي هو بيت الله، وهكذا. هذا الرمز. سائر أعمال الحج والمناسك أيضا رموز، هذا النصب اللي في منا موجود رمز إلى الشيطان، فأنت عندما تأتي وترميه بالحصيات هذا العمل الرامي والمرمي وعملية الرامي تجسد لك الصراع بينك وبين الشيطان ومقاومتك للشيطان، وهذا لازم تستحضرها، وإلا هالرمز ما يفيدك الفائدة القصوى. لو واحد راح أصلا غافل عن هذا الموضوع ما يتحقق في نفسه أهداف الحج، حجة مقبول إن شاء الله، ولكن آثار الحج ما متحققة في نفسه، مثل ما أن الإنسان اللي يطوف وهو غافل بس شغلته يدافع ويزاحم الطائفين ويضرب هذا ويوكز ذاك، هذا ما قاعد يحقق في نفسه معنى الدوران حول مركز الله سبحانه وتعالى. حجر الأسود، فد حجر معلق في ذلك الركن. إذا واحد ما يستحضر في ذهنه أن هذا مثلا بحذاء البيت المعمور وأنه كأنه يمين الله في الأرض، فإذا واحد قبل فكأنما قبل يمين الله، وإذا واحد سلم فكأنما بايع الله، وهكذا. إذا ما استحضر في هذه العملية هذا المعنى ما يستفيد الفائدة القصوى والكبرى من هذا النسك، وهكذا. نفس الصلاة، الصلاة نفسها هي رمز للخضوع، وإلا واحد لو كان واقف هالشكل بدل الأربع ركعات يسوي هكذا 40 مرة في حالة تمارين سويدية لتطرية عموده الفقري، ما يحقق رمزية الخضوع لله والعبادة والعبودية له. هذا بالنسبة إلى الأمور العبادية، يعني جعلت كثير من العبادات قضايا رمزية فيها إشارة المفروض إلى موضوع العبادة، ويحقق الإنسان أقصى الغايات عندما يلتفت إلى هذه الرموز، عندما يلتفت إلى هذه الجهات، ولا يمارس مجرد العمل من دون أن يفكر فيه. بل حتى العقلاء، عقلاء في تنظيم حياتهم العامة استفادوا من هذا المعنى، أثر رمزية الشيء في المجتمع، في الناس، في عامة الناس. طيب الآن مثلا أنت تمشي في الشارع، بين أن تجي تتخطى شخص وتعصي أوامر شخص عادي، أو أن تجي تخالف وتعصي شرطي عسكري، وش الفرق؟ هذا آدمي وهذا آدمي، لكن يقول لك هذا يعاقب عليه القانون إذا أشر إليك الشرطي أنه توقف، أنت ما وقفت، تعاقب عليه قانونا. ليش؟ لأن هذه البزة بهذه الكيفية وهل كم نجمة اللي مخليها، هذه رمز إلى الدولة وإلى الهيبة، هيبة الدولة. فإذا أنت في الواقع تحديت هذا ما تحديت كشخص وإنما أسقطت الرمز وما وراءه. وهذا على أساسه ينظم الإنسان المعاصر حياته. قضية الإمام الحسين عليه السلام قضية مشبعة بالموضوع الرمزي في أصل قضية الحسين سلام الله عليه. صار الحسين رمزا للحق في مواجهة الباطل، صار الالتفاف حوله موقف، صار البكاء عليه إعلان التزام بمبدأ الحق، صار الموكب اللي أنا أمشي فيه للعزاء عليه جزء من أجزاء العمل الديني. وهكذا أشكال التعاطف مع الحسين الزيارة. الآن أنت لو تفكر في هالأشياء من دون إشارتها الرمزية، يعني مثلا أنت الآن تبكي تنزل دمعة من عينك، أنت هكذا تصنع، وذاك إنسان آخر صارت في عينه شوكة أو غبار ودمعت عينه، من الناحية الفسيولوجية ماكو فرق، هالدمعة مثل تلك الدمعة، ولكن من ناحية المعنى والإشارة والرمز فرق كبير جدا. ذاك ما فيه روح، ما فيها جهة، لا ترمز. عندما تقع تلك الشوكة في عين الإنسان وتدمع عينه، تدمع بشكل لا شعوري لحماية العين، طيب، فلا أثر فيها، لا رمزية فيها، لا إشارة فيها، لا معنى ثقافي أو سياسي أو اجتماعي في هذه الدمعة. بينما إذا أنت جلست في مكان فكرت فيما جرى على الحسين، أو سمعت راسيا وبكيت على الحسين عليه السلام، هذا العمل يختزن مجموعة من الأمور، يختزن تصور الموقف، يختزن حالة التعاطف، يختزن أنك في نفس المنهج، أنك تحزن، أنك تتعاطف، أنك تقبل بما صنعه الحسين عليه السلام في مقابل حالة عادية. ولذلك حتى اللي في الطرف المقابل أيضا، أخيرا مع شديد الأسف، إحدى الجمعيات في بلد إسلامي ممن يحسبون على المسلمين معلقين راية كبيرة بعنوان يوم عاشوراء يوم فرح وسرور، يوم عاشوراء يوم فرح وسرور، هذا موقف، ودمعتك أيضا موقف، عزاؤك أيضا موقف، أنت تحشر في من تألم وتعاطف، وذاك يحشر في ضمن من فرح واستبشر. طيب، اللي يرتبط بهذا الموضوع شيء آخر، وهو أن على الإنسان الذي يقوم بهذه الأعمال أن يلتفت إليها، يروح إلى الزيارة. من زار الحسين عارفا بحقه، هذه مو سفرة، مو مجرد سفرة، وإلا غيرك يروح نفس المسافة ويمكن يصرف أموال أكثر لكن ما يحصل على العطاءات اللي أنت تحصل عليها والفوائد اللي أنت تصل إليها. طيب، يروح من الممكن إلى العراق، من الممكن إلى كربلاء، ويبذل أموال ويصرف على الفندق والطائرة، لكن غير قاصد هذه الجهة. زيارة هي عبارة عن ميل، لأنه في اللغة العربية زار يعني مال. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم، تميل. فالزيارة في أصلها تعبير عن الميل، انتقال، ميل بدني، ميل قلبي، ميل نفسي إلى الإنسان الذي تريد أن تزوره. فعملك هذا هو رمز، رمز إلى موقف. انت رايح ايضا الى كربلاء، رزقكم الله وايانا زيارة الحسين، رايح الى كربلاء، هذا الصندوق الحديدي مو داخله الحسين قاعد، صحيح ولا لا؟ ولكن هذا رمز لبقعة ارض احتضنت جثمان الحسين المقدس لفترة من الزمان، فانت في عملك الرمزي هذا وهو الزيارة جاي إلى رمز احتضن الحسين عليه السلام فترة من الزمان، فكل العملية أنت جاي في عملية رمزية، زين، مو عملية آلية، هذه عادية تحتاج أن تفكر فيها. لذلك من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة. لماذا أنت تصنع هذا؟ يحتاج أن تعرف، تتوجه إلى هذا المعنى. فيحتاج الإنسان أن ما يضيع الغرض والهدف من هذه الأعمال، وإنما يفكر في أبعادها. لماذا نبكي؟ لماذا نلطم الصدور؟ لماذا نعزي؟ لماذا نزور؟ ما هي الآثار؟ هل هذا مجرد عادة عودناها أو لا، هو إعلان موقف متجدد؟ كل سنة أنا أعلن موقفي أنني مع الحسين عليه السلام، أو كما قال جابر بن عبد الله الأنصاري: اللهم إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحاب. أنا بعملي هذا أبين للناس أن نيتي نية النصرة، أنني منسجم مع ذلك الموقف الذي اتخذه الحسين عليه السلام. هذا واحد. الأمر الآخر أن ينظر الإنسان الغايات من هذه الأعمال ويبعد ما يخالفها. مثلا أنا عندي موكب، الموكب مفروض شنو هو؟ الموكب هو عبارة عن تجميع الناس تحت راية الحسين عليه السلام. الناس آراءهم مختلفة، أشكالهم متغيرة، مصالحهم مش متشتتة، فنخلي راية ونجمع هؤلاء كلهم حوله، وهي راية الحسين سلام الله عليه. الحسين جامع، هذا يجتمع حول الحسين، ذاك يجتمع حول الحسين. فغاية مثل الموكب، غاية مثل المأتم، أن يجتمع الناس في رحاب الحسين عليه السلام. أنا فرضا لو إجيت وجمعت جماعة الموكب مالي حتى نعاند موكبك، أنت زيد السماعة وأنا زيد السماعة، أنت تلطم بقوة 20 أنا ألطم بقوة 40، عناد إليك، هذا هل يؤدي هدف الموكب؟ عكسه. أنا مثلا إجيت سويت إلي مأتم، أنت رحت، المأتم غرضه هو هذا، تجميع الناس للتوجيه والإرشاد و أن يكونوا في رحاب الحسين. أنت البعيد إجيت رحت سويت أيضا موكب أو مأتم ثاني بجنبي، وخليت السماعة في وجهي وأنا خليت السماعة في وجهك. طيب أنت زيد وأنا زيد، هل هذا هو غرض المأتم؟ كلا. وأحيانا تدخل فيها بعض العصبيات اللي هذه جدا بعيدة عن أغراض الموكب والمأتم والعزاء والمجلس، وهي عادة تحصل على أثر الغفلة عن هذه الرموز. ليش هذه؟ من أجل تجميع المجتمع. إذا من أجل تجميع المجتمع تحتاج إلى تنسيق، حتى لو أنا أتنازل، يا أبا أتنازل عن منبري ومجلسي من أجل منبرك ومجلسك أنت والناس يجتمعون، أغير الوقت في إلى وقت آخر، أقلل الصوت الذي يؤذيك ويخربط مجلسك، وهكذا. فنحن نحتاج أن نصون هذه الرموز أيضا من الأغراض التي تخالف أصل وضعها، وضع هذا الموكب والمأتم والعزاء والدمعة من أجل أن يلتف الناس حول راية الحسين. فما لازم نغفل هذا الأمر أبدا. والشيء الثالث والأخير، أن ننزه هذه الرموز عما يشين صاحب القضية. بعض الأشياء اللي واردة مستحبة شرعية كذا لازم نركز عليها. أما لو فرضنا شيء غير مشروع لم يفت به العلماء، الحمد لله الآن أكثر الشعائر هناك رأي فيها، بس لو فرضنا جاء واحد بشيء جديد لا رأي للعلماء فيه أو رأي العلماء على خلافه، طيب هذا من الممكن أن يخدش في رمزية هذه الشعائر وهذه القضايا. يحتاج أن ننقي، أن نصفي، أن نقتصر على ما هو وارد عن أهل البيت عليهم السلام واللي أكده علماؤنا ومراجع التقليد حفظهم الله جميعا. الحسين إذن في أصل قضيته صار رمزا، وهذا أمر سعى إليه المعصومون عليهم السلام. النبي ركز على قضية الحسين لترميزها من الأيام الأول، الإمام أمير المؤمنين فعل نفس الفعل، باقي الأئمة أيضا نفس الشيء صنعوا. الأعمال التي ترتبط بقضية الحسين من بكاء وعزاء ومأتم وموكب وغير ذلك، هذه أيضا هي رموز مو مقصودة لذاتها. يعني إحنا ما عندنا مثل ما قد يتوهم البعض من الناس، ما عندنا فتحالة نكيف إذا نضرب روحنا. إنسان مثلا بعض الناس عندهم حالة يسمونها مازوشية، أن الإنسان يلتذ بأن يعذب وأن يضرب. طيب ما عندنا هذه الحالة، إحنا إذا في حالة عادية حالنا مثل حال أي بشر، ولكن هذه الضربة على الصدر تساوي الدمعة وتساوي الموكب وتساوي المجلس، وكلها ناظر إلى غرض واحد وهو أننا ننسجم مع موقف الحسين عليه السلام. وهذا لازم واحد يحافظ على مثل هذا المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم ثباتا على منهج الحسين بن علي، وأن يثيبنا وإياكم وأن يكرمنا بشفاعتهم. حقيقة هي من الأمور التي يحمد الله عليها ويشكر عندما وفقنا ووفقكم ووفق سائر المؤمنين خلال هذه الفترة، خلال هذا الموسم، أن يجلسوا لسماع ذكر الحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وأن يجددوا الولاء والارتباط. هذه نعمة من النعم. قسم من الناس إما على أثر مرض أو غير ذلك لم يوفقوا، لا، نحن وفقنا الله لذلك، فنحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا عظيما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن المؤسسين ومن الحاضرين ومن السامعين، وأن يكرمنا بشفاعة محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم ليلة الحادي عشر من المحرم هي تلك الليلة الكئيبة والحزينة بكل المقاييس، لا أقل. البارحة كانت نذر المصيبة كما ذكرنا موجودة، بس كان الحسين موجودا، كان العباس موجودا. شاعر يقول: عباس عندي البارحة يحوط الصواوين، لسان حال زينب، يامر وينهى واخوته كلهم مسلحين، والخيل مسروجة وهلها مستعدين يصغون للصايح، ولا منهم جف النام. صبحت وشبول الهواشم حولي وقوف، ومسيت شلون ومسيت مالق ناع وتستر بالجفوف، ويا يتامى يا ريت بس وحدي انا امري اهون، ويا يتامى قلوبها طارت من الخوف. المأساة الكبرى بدأت عندما رفع رأس الحسين على رمح طويل وكبر العسكر مؤذنا بنهاية المعركة. هذا رأس الحسين على رأس رمح طويل. أول شيء بعد ما صار هذا، النساء بعد أرعبنا، ماذا يصنعنا الآن؟ من المحامي؟ من الكفيل؟ بينما النساء والأطفال في المخيم، وإذا بهجمة الخيل على المخيم، وبدأ السيل، بدأ الضرب، بدأ النهب. كانوا لا يعالجون أقراط النساء، واحدة من الأطفال عندها قرط في أذنها حلقة ذهب، جاء لعين عالجها قليلا، شاف الأمر يطول فخرم أذنها وجر ذلك القرط منها فسالت دماؤها. يجي لعين إلى سكينة يأخذ برقعها وقناعها ويلطمها على وجهها فتقع على الأرض. تلتفت إلى عمتها زينب: عم زينب، لقد سلبوني، لقد ضربوني. فتقول لها عمتها زينب: يا ابنة أخي، ماذا أصنع؟ عمتك مثلك مضروبة مسلوبة منهوبة حتى الخمار وبرقعي، أنعم جوابا يا حسين. يقدر يجاوب الحسين: أما ترى شمر الخنا بالصوت؟ ألم أضلعي لسان الحال. فأجابها من فوق شاهقة القنا: قضي القضاء بما جرى فاسترجعي. يا ريت انتهى الأمر بحدود السلب والنهب والضرب، لا، وإذا بالمنادي ينادي: علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. جيء له بقبس أحرق طرف المخيم فاشتعلت النار وفرت بنات رسول الله ينادين: ومحمدا وعليا وحسينا. ما أدري إذا أحد منكم شايف خوف الأطفال من النار أو لا، خصوصا إذا أحدقت بالطفل، شلون يصير مرعوب وخائف؟ هالشكل كان حال الأطفال والنساء. ففرت النساء والأطفال في كل جانب، يمين وشمال، وفررنا هكذا. حميد بن مسلم ممن شهد المعركة يقول: لحقت فتاة امرأة علوية طفلة صغيرة وقد اشتعلت النار شرارة بطرف ثوبها، قلت لها: علوية، النار النار قد تعلقت بأطرافك. خافت من عندي أن أعتدي عليها أن أضربها، فظلت تعدو إلى أن عثرت بالتراب وقعت على الأرض. جئت إليها، التفتت إلي وعيناها قد غرورقتا بالدموع، قالت لي: يا هذا أنت لنا أم علينا؟ يعني معين لو عدو. قلت لها: لا لكم ولا عليكم، ماذا تريدين؟ قالت: أنا يتيمة الحسين. ماذا تريدين؟ قالت: هل تعرف طريق الغري؟ 70 كيلومتر طريق الغري إلى كربلاء، وين تروحين؟ ماذا تصنعين هنا؟ قالت: أخبرتنا عمتي زينب أن قبر جدي أمير المؤمنين هناك، ويقول هو حامل جوار يدفع الشدات عن الناس، أروح إلى أنا أيضا. قال لها: طريق الغري بعيد وأنت وحيدة، ارجعي إلى الخيام. أنت أن ويحك، وهل تركت لنا النار من خيمة؟ أكو خيمة باقية حتى نرجع إليه. رجعت إلى حيث صرع والدها الحسين، ألقت بنفسها عليه: برضاك لو رغم عليه، ترضى أبو علي هكذا يصنع بنا؟ واحد من الأعداء شاف هذا الموقف فأخذته الرقة، قال لعمر بن سعد بعد أن اجتمعت النساء والأطفال بفعل زينب عليها السلام في ناحية، قال لهم: هذه النار قد أحرقت الخيام، والليل قد أقبل، مر لهن بخيمة يحتمين بها يجلسن فيها. قال له: افعل. قال له: تريد هؤلاء أحياء لو أموات؟ هؤلاء يموتون من العطش، عندك أطفال صغار ما يتحملون العطش إلى آخر الليل، فلو طلبت لهم قليلا من الماء. قال: افعل ما بدالك. أخذ قدح كبير وذهب إلى شاطئ الفرات، ملأه بالماء، جاء به إلى مجتمع النساء والأطفال، عرضه على النساء، لم يقبلن أن يشرب. تقدر زينب تشرب؟ لو الرباب تقدر تشرب ولدها عبد الله الرضيع قتل عطشانا. ما شربت النساء، قربه من الأطفال، كل طفلة تنظر إلى الماء نظرة ذات معنى، تئنئن ثم تعرض بوجهها عن الماء. بعض أرباب المنبر يقول: إلى أن وصل الدور على رقية بنت الحسين صغيرة، فأخذت ذلك القدح، هذا مقدار من الماء، أخذت نهرتها النساء والأطفال: لا تأخذين يا رقية. هرولت بالماء جهة المعركة، وين رايحة رقية؟ لما عرفت الحقيقة وأن والدها ذهب دون أن يشرب الماء، رمت الماء على الأرض: أنا أشرب لذي. أنا أشرب لذي إذا الماء حاشا، وأهلي قضوا كلهم عطاشا، يا حسين الرمال أمسى فراشا. راحوا إلى زين العابدين: يا ابن الحسين، ترى إذا أنت ما تشرب النساء لا يشربن، وإذا النساء ما شربوا الأطفال يموتون من العطش، هاي مسؤولية عليكم. فتجرع الإمام الماء مثل ما واحد يتجرع شيء مكروه عنده، تجرع الماء، جابوه إلى زينب. تقدر تشرب؟ هي تتذكر أن أبو فاضل راح إلى الماء، وصل إلى المشرعة ورمى الماء على الماء. تريد تشرب؟ تجيها الصورة في ذهنك. وتريد تشرب؟ تتذكر أن الحسين وصل إلى داخل المشرع وأراد أن يشرب، قالوا له: هتكت حريمك وما شرب الماء. الآن هي تشرب بارد الماء هكذا جاهز، لكن ماذا تصنع؟ شربت، شربت باقي النسوة على مضض، مقدار اللي يروي العطش. بعض النساء مثل الرباب در الحليب في صدرها، المرأة المرضع هكذا عادة، الآن طفلها الرضيع صار إلى أكثر من 4 ساعات مذبوح منحور ما موجود، صدرها امتلأ بالحليب، ماذا تصنع؟ ظلت تبحث يمينا وشمالا، طلعت من الخيمة هذه اللي أعدت لهن، جلست وراءها واضع رأسها بين يديها وهي تبكي، دور عليها زينب، أين أنت يا رباب، أين أنت يا عزيزة الحسين، وجدتها هناك. شو تسوين هنا؟ ما الذي يبعدك عنا؟ احنا خايفين عليك. قالت لا تلوميني، صدري أوجعني، ثديائي درتها. أين ولدي الرضيع؟ أريد أن أرضع. خذت سلوتي يا ظليت تسالي بروحتي والدمع هالي، أدورا على يميني وشمالي، أنا أهز بالمهد والمهد خالي، أي وأمس المساء والنار ما خلت لنا خيار، سواء ما ظلت التجي بظله ليت، واقبل علي الليل وزادت الوحشة، ما شوف غير ابطال تتصارخ بدش، وشيخ العشيرة حسين محد دفنوا كل خوارجهم، كل أولئك المجرمين، وبقيت جنازة الحسين. وشيخ العشيرة حسين محد الشال مطروح وبكترة علي الأكبر وجسام عباس عند البارحة يحوط الصواب، يا مار ينا واخوتي كلهم مسلح، والخيل مسروج يا وهلها مستعدي، يصغون للصايح ولا منهم جفن، صبحت حول سباح ومسيت اصفق الجاه، وانظر جنايزكم عرايب عرسة الط، وباكر يركبون الأعاد جمال. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. مجلس مستمر إن شاء الله إلى ليلة 13. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نودي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.